إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول تعالى: ومن كان من قبل هداية الله تعالى له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه الله تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحال وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجابه بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. قال ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، أي من كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بها بدنه، وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، إذ لا حياة للروح إلا بذلك، وإلا فهي في جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك بالموت، فقال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، وقال جل وعلا: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وسمى الله وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، وأنه نور تحصل به الإضاءة، وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فبالوحي حياة الروح، كما أن بالروح حياة البدن، ولهذا من فقد هذه الروح فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحياته حياة البهائم وله المعيشة الضنك، وأما في الآخرة فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد جعل الله تعالى الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. كما قال بعض أهل السلوك: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي حياة طيبة. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح، فإن القلب ملكها، ولهذا جعل سبحانه المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: في دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث، فالأبرار في نعيم ها هنا وهنالك، والفجار في جحيم ها هنا وهنالك. قال الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فذكر الله جل وعلا محبته وطاعته، والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. ذكر الله جل وعلا ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه جل وعلا والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. وحياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. فأصل كل خير وسعادة للعبد، بل لكل حي ناطق، كمال حياته ونوره. فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وصبره وشجاعته وسائر أخلاقه الفاضلة، ومحبته للحسن وبغضه للقبيح. فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. وحياؤه من القبيح هو بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما هي عليه، فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحياته، وكذلك قبح القبيح. وقد ذكر الله جل وعلا هذين الأصلين في مواضع من كتابه، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم متضمن للأمرين، فهو روح تحيا به القلوب، ونور تستضيء به وتشرق به، كما قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي أومن كان كافرا ميت القلب مغمورا في ظلمة الجهل فهديناه لرشده، ووفقناه للإيمان، وجعلنا قلبه حيا بعد موته، مشرقا مستنيرا بعد ظلمته، فجعل الكافر لانصرافه عن طاعته وجهله بمعرفته وتوحيده وشرائع دينه وترك الأخذ بنصيبه من رضاه والعمل بما يؤديه إلى نجاته وسعادته، جعله بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعه ولا يدفع عنها من مكروه. فهديناه للإسلام وأنعشناه به، فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها ويعمل في خلاصها من سخط الله تعالى وعقابه، فأبصر الحق بعد عماه عنه، وعرفه بعد جهله به، واتبعه بعد إعراضه عنه، وحصل له نور وضياء يستضيء به، فيمشي بنوره بين الناس وهم في سدف الظلام، كما قيل: ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري. الناس في سدف الظلام ونحن في ضوء النهار. ولهذا يضرب الله تعالى المثلين المائي والناري لوحيه ولعباده. فأما الأول فكما قال في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب لوحيه المثل بالماء لما يحصل به من الحياة، وبالنار لما يحصل بها من الإضاءة والإشراق. وأخبر سبحانه أن الأودية تسيل بقدرها فواد كبير يسع ماء كثيرا، وواد صغير يسع ماء قليلا. كذلك القلوب مشبهة بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بقدره. وشبه ما تحمله القلوب من الشبهات والشهوات بسبب مخالطة الوحي لها وعزله لما فيها من ذلك بما يحتمله السيل من الزبد. وشبه بطلان تلك الشبهات باستقرار العلم النافع فيها بذهاب ذلك الزبد وإلقاء الوادي له، وإنما يستقر فيه الماء الذي به النفع. وكذلك في المثل الذي بعده، يذهب الخبث الذي في ذلك الجوهر ويستقر صفوه. وأما ضرب هذين المثلين للعباد فكما قال تعالى في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا المثل الناري. ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهذا المثل المائي. والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين الأصلين. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنما يحصل لمن هو حي القلب، كما قال في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر جل وعلا أن حياتنا إنما هي بما يدعون إليه الله ورسوله من العلم والإيمان، فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. وشبه سبحانه من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور قلوبهم، فقد ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم. فقال الله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد أحسن القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. ولهذا جعل الله تعالى وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحا، كما قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، في موضعين من كتابه. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن حياة القلوب والأرواح به. وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحيه وعمل به. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخصهم جل وعلا بالحياة الطيبة في الدارين. ومثله قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. ومثل قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. ومثله قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. فبين سبحانه أنه يسعد المحسن بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر تعالى أنه يشقي المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: وجمع بين النوعين، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه، وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والحرج. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدر، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدر. والمقصود أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه، وأن موته وظلمته مادة كل شر فيه. ومن مراتب الحياة حياة الإرادة والهمة والمحبة، فإن فتور الهمة وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب. وكلما كان القلب أتم حياة كانت همته أعلى وإرادته ومحبته أقوى. فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفهما دليل على ضعفها. وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخص الناس حياة أخصهم همة، وأضعفهم محبة وطلبا. وحياة البهائم خير من حياته، كما قيل: نهارك يا مغرور لهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تسخط غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما سر باللذات في النوم حالم. والمقصود أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة. والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل قالوا هو حي القلب. وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس ولم يربحوا، ولم يغل في البيع أثمانها. فقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب خسرانها. وكما أن الله جل وعلا جعل حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام الذكر والإنابة إلى الله وترك الذنوب. والغفلة الجاثمة على القلب والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قرب تضعف هذه الحياة، ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما قال عبد الله بن مسعود: أتدرون من ميت الأحياء الذي قيل فيه: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، إذ أكثر هذا الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم، ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، وذلك من موت القلب والروح. فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف، والمنام الذي يتخيل رائيه أنه حقيقة، فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت، لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. وقد قيل إن الموت موتان: موت إرادي وموت طبيعي. فمن أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعي حياة له. ومعنى هذا أن الموت الإرادي هو قمع الشهوات المرضية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة، فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد ومعرفته والاشتغال به، ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. فأما إذا كانت الشهوات وافدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة، فالقلب حينئذ إما أن يكون أسيراً ذليلاً أو مهزوماً مخرجاً عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه، أو قتيلاً ميتاً ما لجرح به إيلامه. وأحسن أحواله أن يكون في حرب يدال له فيها مرة ويدال عليه مرة. فإذا مات العبد موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتته نفسه، فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. فإذا مات العبد موته الطبيعية كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتته نفسه، فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤه، ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العالية والنفوس الزكية الأبية. ومن مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة التي هي هيئات راسخة للموصوف بها، فهو لا يتكلف الترقي في درجات الكمال ولا تشق عليه لاقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك، بحيث لو فارق لفارق ما هو من طبيعته وسجيته. فحياة من قد طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها أتم من حياة من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك، فإن هذا بمنزلة من تعارضه أسباب الردى وهو يعالجها ويقمعها بأضدادها، وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك. وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. ولهذا كان خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء، ونقصان حياء المرء من نقصان حياته، فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحيي منها، وإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصفات الممدوحة تابعة لقوة حياته وضدها من نقصان الحياة. ومن مراتب الحياة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب الذي تقر به عين طالبه، فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم، وكلهم قد أخطأ طريقها وسلك طرقا لا تفضي إليها بل تقطعه عنها إلا أقل القليل، فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرمها أكثرهم. وسبب حرمانها ضعف العقل والتمييز والبصيرة وضعف الهمة والإرادة، فإن مادتها بصيرة نقادة وهمة وقادة، والبصيرة كالبصر تكون عمياء وعوراء وعمشاء ورمداء وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل، وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. والمقصود أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات وأمله موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقاة من مشكات النبوات، فهو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض وعلى المرشد معترض، وعن السرى نائم وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه ورغب عن مشاركة أبناء جنسه وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقوي بقوته، وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله، لرآه قذاً في عين بصيرته، وشجاً في حلق إيمانه، ومرضاً مترامياً إلى هلاكه. فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء، فهل يمكنك وصف طريقها لأصل إلى شيء من ذوقها؟ فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية، ربما زادت علينا فيها البهائم بخلوها من المنكدات والمنغصات وسلامة العاقبة. فالجواب: لعمر الله، إن اشتياق القلب إلى هذه الحياة وطلب علمها ومعرفتها دليل على حياة القلب، وأنه ليس من جملة الأموات. فأول طريقها أن تعرف الله سبحانه وتهتدي إليه، وتلتمس طريقاً يوصلك إليه، ويخرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، فينجذب إليها بكليته، ويزهد في التعلقات الفانية، ويدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. ثم يقوم حارساً على قلبه، فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله، ولا بخطرة فضول لا تنفعه، فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووساوسها، فيفدى من أسرها ويصير طليقاً. فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه، ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره، كما قيل: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه، فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستولت روحانيته على قلبه، فجعله إمامه وأستاذه ومعلمه وشيخه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديه، فيطالع سيرته ومبادئ أموره وكيفية نزول الوحي عليه، ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه، بحيث إذا قرأ السورة شاهد قلبه ماذا أنزلت فيه وماذا أريد بها، وحظه المختص به منها من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة، فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف. وشاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة، فيجتهد في تكميلها وإتمامه. فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله، حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه، واستواءه على عرشه، ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته، وتكلمه بالوحي، وتكليمه لعبده جبريل به، وإرساله إلى من يشاء بما يشاء، وصعود الأمور إليه وعرضها عليه. فيشاهد قلبه ربًا قاهرًا فوق عباده، آمرًا ناهيًا، باعثًا لرسله، منزلًا لكتبه، معبوداً مطاعاً، لا شريك له ولا مثيل له ولا عدل له، ليس لأحد معه من الأمر شيء، بل الأمر كله له، فيشهده سبحانه قائما بالملك والتدبير، فلا حركة ولا سكون، ولا نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا قبض ولا بسط، إلا بقدرته وتدبيره، فيشهد قيام الكون كله به، وقيامه سبحانه بنفسه، فهو القائم بنفسه، المقيم لكل ما سواه، فإذا رسخ قلبه في ذلك، شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال، وهي الحياة، التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر، والقدرة والإرادة والكلام، وسائر صفات الكمال، وصفة القيومية المصححة لجميع الأفعال، فالحي القيوم من له كل صفة كمال، وهو الفعال لما يريد، فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له بمشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه حاضرا معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته، على عرشه، بائنا من خلقه، قائما بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة، فيأنس به بعد أن كان مستوحشا ويقوى به، بعد أن كان ضعيفا ويفرح به، بعد أن كان حزينا ويجد بعد أن كان فاقدا، فحينئذ يجد طعم قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد، فإنه محب محبوب، متقرب إلى ربه، وربه قريب منه، قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه، ولهجه بذكره، وعكوف همته على مرضاته، صار له حبيبه بمنزلة سمعه وبصره، ويده ورجله، وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإذا سمع، سمع بحبيبه، وإذا أبصر، أبصر به، وإذا بطش، بطش به، وإذا مشى، مشى به، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، وهو حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الذي يرضى بالحياة، مطلق الحياة، هم اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فنكرها للدلالة على أنهم يرضون بالحياة الدليلة، وبالمهانة، وبالذل، وبالخضوع لكل ما ومن من شأنه أن يخضعهم، وأن يهينهم، وأن يذلهم. الحياة التي خلقنا الله لها ينبغي أن نعرفها، لأننا لن نطلبها إلا إذا عرفناها، والناس أعداء ما جهلوا، والناس كما مر في بيان مراتب الحياة، أكثرهم لم يحيا بعد، وأكثرهم إنما يحيا الحياة البهيمية، مع أن البهائم تخلو من سوء العاقبة، ولا يحيط بها المنغصات التي تحيط بالحياة البهيمية التي ينغمس فيها الإنسان إذا لم يعرف الحياة التي أرادها الله له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك كما بيّنه له ربه في كتابه وعلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فكما جاد لحبيبه بنفسه، فإنه أهل أن يجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه حظه ونصيبه عوضاً عن كل شيء جزاءً وفاقاً، فإن الجزاء من جنس العمل. وشواهد هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففرق بين الجزاءين وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافية. ومنها أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وكرامته. ومنها أن من بذل لله شيئا عوضه الله خيرا منه. ومنها قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومنها قوله في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومنها قوله: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث: فالعبد لا يزال رابحا على ربه أفضل مما تقرب به إليه. وهذا المتقرب بروحه وقلبه وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبهه ما الناس فيه من أنواع الحياة، بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته، كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها، بل أعظم من ذلك وأجل. فهذا أنموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها، وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة، فكيف إذا انصبغ القلب به وصار حالا ملازما لذاته؟ فهذه الحياة هي جنة الدنيا ونعيمها في الحقيقة، فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أولى به. فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم وسكنت نفوسهم إليه واطمأنت قلوبهم به واستأنسوا بقربه وتنعموا بحبه. ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك ألبتة. ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات، فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، فإن همته لا ترضى منها بالدون، وإن كان مهينا خسيسا فعيشه كعيش أخص الحيوانات. فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. والعلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراميها ومراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال، وكل ما تصرف من الحياة فهو خير كله، كالحياء الذي سببه كمال حياة القلب وتصوره حقيقة القبح، ونفرته منه وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح، وكالحياء الذي هو المطر الذي به حياة كل شيء. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان ميتا بالجهل قلبه، فأحياه الله بالعلم وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور يحصل به الإضاءة والإشراق، فجمع بين الأصلين الحياة والنور. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع والقواطع، ولا يزيل ذلك إلا العلم، فإن العلم حياة ونور. لأن العبد ينخدع أولا بالشهوات والرياسات والملذات والمناكح والملابس والأفاف، فإذا وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والوسع له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومرائيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم بها أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه من أن يقدم راحتها ولذتها على مرضات سيده وأوامره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء ألبته، ولم يقدر الله حق قدره، من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق مثله. فهل قدر الله حق قدره؟ من هذا وصفه؟ إن أصول المعاصي من كبارها وصغارها ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية. فهذه أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها، وهي الشرك والظلم والفواحش. فغاية التعلق بغير الله شرك، وأن يدعى معه إله آخر. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا والفواحش. ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض، فالشرك يدعو إلى الظلم والفواحش، كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا، وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة، فإن الشرك أظلم الظلم، كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الشرك، لهذا يجمع سبحانه بينهما. أما الأول ففي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأما الثاني فكقوله: إن الشرك لظلم عظيم. والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم، لا سيما إذا قويت إرادتها ولم تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشياطين. وقد جمع سبحانه بين الزنا والشرك في قوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الثلاثة الشرك والظلم والفواحش يجر بعضها إلى بعض، ويأمر بعضها ببعض. لهذا كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. نظير هذا قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأخبر أن ما عنده خير لمن آمن به وتوكل عليه، هذا هو التوحيد. ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فهذا مخالفة القوة الغضبية. فجمع بين التوحيد والعفة والعدل التي هي جماع الخير كله. فعلى المرء أن يجتهد في معرفة الحياة الحقيقية، وهي الحياة الطيبة ما هي، وما وسيلة الوصول إليها والعكوف عليها والإقامة في ربوعها. مع تحقيق ذلك في حياته، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق حياة القلب، فحياة القلب هي الحياة الحقيقية، فهو ملك الجوارح. فإذا ما حيي القلب حياة طيبة بذكر الله والأنس به واللجوء إليه والعكوف على آياته، إذا كان القلب كذلك فحيي بذلك، حيت الجوارح بحياة القلب. فإذا صلح القلب صلح سائر البدن، وإذا فسد القلب فسد سائر البدن. على المرء أن يحيا الحياة الطبيعية، وأن يفيق وأن ينتبه من حياته البهيمية التي يكون مسؤولاً فيها عند الله جل وعلا ما لا تُسأل عنه البهائم، لأنها خالية من المنغصات والمنكدات وما أشبه، سالمة من عواقب ذلك جميعه. وأما الإنسان فإنه مسؤول ما دام عقله معه. فينبغي على الإنسان أن ينظر في حياته واقفاً على رأس طريقه، مراجعاً لما مر من عمره، مستدركاً لما يأتي من أمره، وإلا فهو الضياع والهلاك. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.